بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام الصالحي رحمه الله، نستكمل قراءة كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. قال رحمه الله تعالى: ابن تارح، تارح بمثنات فوقية، فألف فرائم مفتوحة، فحاء مهملة كما في الفتح والنور. رأيته بخط جماعة بإعجامها، ومعناه يا أعوج، وهو آزر. قال الجوهري: اسم أعجمي، وقيل عربي مشتق من آزر فلان فلان إذا عاونه. فتارح وآزر اسمان له ما جازم به غير واحد. وصححه السهيلي، قال: وقيل معناه يا أعوج، وقيل هو اسم صنم، وانتصب على إضمار فعل في التلاوة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي دع آزر. وقيل إن آزر كلمة معناها الزجر والتعنيف. وقال التوزري: كان لأبي إبراهيم اسمان، تارح وآزر، وهذا قول الحسن الصبي رحمه الله تعالى. قال: وقيل إن آزر اسم صنم منصوب بإضمار فعل تقديره أتتخذ آزر إلها، أتتخذ أصناما. هذا على قراءة من فتح الراء، وأما على قراءة من ضمها قلت وهو يعقوب، فقيل إنه في لغتهم عبارة عن المخطئ، أي يا مخطئ. قال: وقيل إنها مشتقة من المؤازرة، أي المعاونة، كان يعاون قومه على عبادة الأصنام. قال: ويجوز أن يكون اسما لأبي إبراهيم مع الرفع، ويكون منادى بإسقاط حرف النداء. وقال الزمخشري: آزر عطف بيان لأبيه، وقرئ آزر بالضم على النداء. وقيل آزر اسم صنم، فيجوز أن يكون سمي به للزومه عبادته، أو أريد عابد آزر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرئ أزرا أتتخذ أصناما آلهة بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوبة منونة، وهو اسم صنم، ومعناه لما تعبد آزرا على الإنكار. المفروض أزرا، أأزرا صح؟
لما
وقرئ
تعبد
أزرا، لا، في القراءة يعني أزرا، قال بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام، يعني أأزرا أئزرا، ولا وزاي ساكنة وراء منصوبة منونة، معناه لما تعبد آزرا على الإنكار. ثم قال: أتتخذ أصناما آلهة، تبيينا لذلك تقريرا هو داخل في حكم الإنكار كالبيان له. فقال الإمام الثعلبي في العرائسي: اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه تارح، فلما صار مع نمرود قيما على خزانة آلهته سماه آزر. ابن ناحور، ناحور بنون فألف فحاء مهملة مضمومة، وهو غير الذي سبق قبل إسماعيل. قال ابن هشام في التيجان: عاش 116 عاما. وقال ابن حبيب: عاش 148 سنة. ابن شاروخ، شاروخ بشين معجمة، فألف فوائد مضمومة، فواو فخاء معجمة، كذا ضبطه الحافظ وضبطه النووي في الأمالي والتوزري بالمهملات. وقال الجواني: ساروغ بالغين المعجمة. وقال الملك المؤيد صاحب حماه: وربما قيل بالعين المهملة. قال ابن هشام: عاش 207 أعوام. ابن راغو، راغو بغين معجمة مضمومة، حكى التوزري إهمالها، وأرغو بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الغين المعجمة أو المهملة، ويقال راغو بفتح الراء وسكون الغين المعجمة، ومعناه بالعربية قاسم. قال ابن حبيب: عاش 200 سنة و32 سنة. وقال ابن الكلبي: 260 سنة. ابن فالخ قال النووي: بفاء فالف فلام مفتوحة فخاء معجمة، ويقال فالغ بغين معجمة. وقال ابن هشام في التيجان: إنه اسم سرياني، وتفسيره بالعربي وكيل، فإنه أخو هود، وإنه حين تكلم أبوه بالعربية بجبل الجودي لم يتكلم بها، وإنه عاش 167 سنة. وقال ابن الكلبي: 200 سنة و90 سنة. قال ابن حبيب: 200 سنة و39 سنة. وقال الجواني: وأمه بيشاحة. ابن عبير، ابن عيبر، عيبر بعين مهملة مفتوحة في مثنات تحتية فباء موحدة وزن جعفر. قال الحافظ النووي والتوزري: قال ويقال عابر بالألف. قال ابن حبيب: عاش 134 سنة. وقال ابن الكلبي: 463 سنة. قال الجواني: وهو هود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ابن فالخ قال: أخو هود. ابن
نعم.
عيبر إزاي يبقى هود؟ هو اللي جابله أخوه، المفروض ابنه بقى. وقال السهيلي
يعني
والحافظ أربعة،
بقول ابن هشام.
وقال السهلي والحافظ والراجح في نسب هود أنه هود بن عبد الله بن رباح بن حادر بن عالي بن عوص بن آدم بن سام بن نوح. قال الجواني وأمه مرجانة وكانت من الطاهرات. تنبيه نقل السهلي والتوزاري عن الطبري ورأيت في تاريخ أن بين عابر وفالخ أبا اسمه قينان، ولفظ التوزاري قينا بقاف مفتوحة بعدها ياء مثنى تحتية فنونين. ترك ذكره في التوراة لأنه كان ساحرا. ونقل بعضهم عن ابن حزم أنه تعقب الطبري بأنه ثابت في التوراة بإجماعهم. ابن شالخ، شالخ قال النووي في سين المعجمة فألف في لام مفتوحة فخاء المعجمة. قال السهيلي ومعناه الرسول أو الوكيل. قال ابن هشام عاش 300 سنة و63. قال ابن حبيب 463 سنة و33 سنة. وقال ابن الكلبي 493 سنة وهو وصي أبيه. ابن أرفخشد، أرفخشد قال النووي والتوزري بفتح الهمزة فراء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة فخاء ساكنة فشين وزاد الثاني مفتوحة فذال معجمات. قال الحافظ ويقال فيه أرنخشد بدون بدل الراء، والفخشد باللام زاد صاحب النور، الفخشد باللام وتقديم الشين على الخاء. قال السهيلي تفسير المصباح مضيء، وشاذ مخفف بالسريانية الضياء. وأمه من بنات الملوك ابن خنوخ ابن يرد ابن قينار ابن أنوش. قال ابن هشام عاش 400 عام وثلاثة أعوام وهو وصي أبيه. وقال ابن حبيب 400 سنة و60 سنة. وقال ابن الكلبي 468 سنة. وله من الذكور عابر وهو وصيه ومالك وقينان. هو أول من نظر في علم النجوم واستنبط ذلك من تنور صفر كان كتب فيها علمها قبل الطوفان ودفن في الأرض فاستخرجه وعلم ما فيه. ابن سام، سام بسين المهملة مخفف الميم، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه الحاكم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سام أبو العرب وحام أبو الحبش أو ويافث أبو الروم. وروى البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة
الحبش هكذا ولا
أبو الحبش
الحبش؟
أبو الحبش نعم أبو الحبش زي
أظن والله
المحبشين يعني
حبش وأحباش.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم. قال وروى البزار بن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس الروم والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر والسودان. وسنده ضعيف. قال النووي رحمه الله لما حضرت نوح الوفاة أوصى إلى ولده سام، وكان ولد قبل الطوفان ب 98 سنة، ويقال كان سام بكره. وقال ابن هشام إنه كان وصي أبيه وإنه ولي أهل الأرض. وقال وهب رحمه الله تعالى أتى الحواريون عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فسار بهم إلى قبر سام ابن نوح فقال أجبني يا سام بإذن الله تعالى، فقام بقدر الله كالنخلة. فقال له عيسى كم عشت؟ قال عشت 4000 سنة. فقال عيسى كيف كانت الدنيا؟ قال كبيت له بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا، وإنه كان جزوعا إلى الموت، فسأل نوح ربه ألا يميت سام حتى يسأل الموت. قال وإن سام اعتلت نفسه ومرض مرضا شديدا على كبر فسأل ربه الموت فمات. وقال ياقوت في معجم البلدان نوى بفتح النون والواو وليدة من أعمال حوران من نواحي دمشق، وهي مدينة أيوب وبها قبر سام عليهما الصلاة والسلام. تنبيه قال شيخ برهان الدين الناجي الدمشقي في مولده المسمى بكنز الراغبين الحفاة ليس سام بنبي خلافا لما وقع لأبي ليث السمرقندي في بستانه فاحذره واحذر من قلده انتهى. وقد رأى ابن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في الموفقيات عن الكلبي رحمه الله تعالى أن سام كان نبيا لكن الكلبي متروك. ابن نوح نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال النووي واسم أعجمي المشهور صرفه، وقيل يجوز صرفه وترك صرفه انتهى. وقيل انه عربي واشتقاق من ناحية نوح نوحا ونياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والنوح، فاختلف في سبب ذلك. فقيل سببه أنه كان ينوح على قومه ويتأسف لكونهم غارقوا بلا توبة ورجوع إلى الله تعالى. وقيل في اسمه غير ذلك مما لا أصل له. قال جماعة اسمه عبد الغفار وهو آدم الثاني لأنه لا عاقب لآدم إلا من نوح صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله تعالى عليه في عدة آيات. قال ابن قتيبة وكان نوح نجارا. وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين نوح وآدم 10 قرون. قال الشعبي رحمه الله تعالى في العرائس أرسل الله تعالى نوحا إلى ولد قابيل ومن تابعه من ولد شيث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان بطنان من ولد آدم أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة، فكثرت الفاحشة من أولاد قابيل وكانوا قد أكثروا الفساد، فأرسل الله تعالى نوحا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وابن 50 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم الله تعالى ويحذرهم ويخوفهم، فلم ينزجروا، فكان كما حكاه الله تعالى عنه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ولما طال دعاؤه لهم وإيذاؤهم له وتماديهم في غيهم، سأل الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما أخبره الله تعالى بأنه لم يبق في الأصلاب ولا في الأرحام مؤمن دعا عليهم، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخرها. فأمره الله تعالى باتخاذ السفينة، قال يا ربي وأين الخشب؟ قال أغرس الشجر، فغرس الساجة، وأتى على ذلك 40 سنة، فكف عن الدعاء عليهم، وأعقم الله تعالى أرحام نسائهم، فلم يولد لهم ولد. فلما أدرك الشجر أمر الله تعالى بقطعه وتجفيفه وصنعة الفلك وعلمه كيف يصنعه، وجعل بابه في جنبه، وكان طول السفينة 80 ذراعا وعرضها 50، وسمكها إلى السماء 30، والذراع إلى المنكب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كان طولها 600 ذراع، فأمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين، وحشرها الله تعالى إليه من البر والبحر، وأول ما حمل في السفينة الدرة وآخره الحمار. قيل كان مؤمنون في السفينة 7، نوح وبنوه سام وحام ويافث وأزواج بنيه، وقيل 8، وقيل 10، وقيل 72، وقيل 80 من الرجال والنساء. وكان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمرا، حتى قيل إنه 10,000 سنة و300 سنة، ولما نزل عليه الوحي كان عمره 300 سنة و50 سنة، فلبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم. قال في المطلع ما أسلم من الشياطين إلا شيطانان، شيطان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشيطان نوح. وقال إبليس نوح عليه الصلاة والسلام خذ مني خمسا، فقال لا أصدقك، فأوحى الله تعالى لي أن أصدقه في الخمس، قال قل، قال إياك والكبر، فإني إنما وقعت فيما وقعت فيه بالكبر، وإياك والحسد، فإن قابيل قتل هابيل أخاه حسدا، وإياك والطمع، فإن آدم أورثه ما أورثه الطمع، وإياك والحرص، فإن حواء وقعت فيما وقعت بالحرص، وإياك وطول الأمل، فإنهما وقع فيما وقع فيه بطول الأمل. وسماه الله تعالى عبدا شكورا، روى الفريابي وابن جرير والحاكم وصححه عن سلمان رضي الله عنه قال كان نوح إذا لبث ثوبا أو أطعم طعاما حمد الله تعالى فسمي عبدا شكورا. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه النسائي والحاكم البزار عن رجل من الأنصار من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنوح، قال نوح لابنه إني أوصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج على الله تعالى، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت في حلقة قصمتهما ولو كانت في كفة وزنتهما، وأوصيك بسبحان الله بحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه أنهاك عن الشرك والكبر. تنبيه حديث ابن مسعود مرفوع إن نوح اغتسل فرأى ابنه ينظر إليه فقال تنظر إلي وأنا أغتسل، جار الله لونك فاسودا فهو أبو السودان. رواه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفوه انتهى. وابن أبي ليلى في النسخة عندنا مكتوبة ليلى بالتاء،
ليلته بالتاء عندي هكذا.
هو ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مشهور
اللي
ضعيف.
هو الفقيه الحنفي أو الكوفي.
أبوه ثقة اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن محمد
نعم
ضعيف
نعم
محدث هو يعني.
نعم نعم
قال والوارد في ذلك ما رواه الإمام أحمد بن سعد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححاه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. ابن لامك لا ابن لامك
لا ماشي
لامك
نعم
لامك بميم مفتوحة وبكسر الكاف، ويقال لمك بفتح اللام وسكون الميم أو لمك، ويقال بقاء معجمة بدل الكاف لمخ. قال في التيجان لامك بالعبراني وبالعربي لمك وبالسرياني لمخ، وتفسيره متواضع. قال السهيلي رحمه الله تعالى هو أول من اتخذ العود والغناء ومصانع الماء. قال ابن هشام عاش 770 سنة. ابن متوشلخ بميم في مثنات فوقية مشددة مضمومتان وتفتحان فواو ساكنة وتفتح فشين ومعجمة مفتوحة وتسكن أو وتسكن فلام ساكنة وقد تفتح وتكسر فخاء معجمة. قال ابن حبيب عاش 960 سنة. قال الجواني وأمه بروخة وكان له إخوة انقرضوا
لم
وأصيب
يضبط الميم الأولى ولا ضبطها؟
جال مضمومة تاني،
الميم والتاء، الميم
صحيح؟
والتاء
مضمومة تاني وتفتحاني،
يبقى متوا
يعني الفتحة والضمة يعني.
وتفتحان أو متى هكذا،
نعم، وتفتحاني فباب
متوا
ساكن
أو متوا مش
متو
كده؟
أو متو. يعني
أو
التاء
مشددة،
مشددة
التاء
كده.
مشددة،
متو أو
متوا
متو
أو متوا،
شلخ.
والشين
تشيل
مفتوحة،
مؤلفة مفتوحة وتسكن أو تسكن، فلام ساكنة
الشين
وخط تفتح وتكسر.
كيف تكون
ومتى
الشين ساكنة؟
مش هينفع ساكنين ورا بعض إلا لو فتحنا الواو
لأنه قال في قبلها، هي ما في رواية أن أو في ضبط أن الواو قبلها تفتح، فإذا فتحت الواو سكنت الشين.
ويقول
صحيح،
فواو ساكنة، وتفتح،
وتفتح
وتفتح
صحيح.
الواو.
نعم، فاض
نعم
تفتح
نعم
الواو.
يبقى ساكنة أو
إذا
مفتوحة.
فتحنا الواو وسكننا الشين، وإذا سكننا الواو فتحنا الشين.
صحيح صحيح. طيب بقي إيه؟ بقي
اللام تفتح
الشين تسكن، فلام
وتكسر.
ساكنة، لم ساكنة
قد
في
تفتح
حالة فتح
وتكسر.
الشين، وقد تفتح كذلك وتكسر، يعني شلخ
شلخ
وشلخ
شلخ
وشلخ.
وشلخ. نعم
تمام تمام
وهذا
نعم
كله على
الله المستعان.
فتح على
الشين،
إسكان الشين، على فتح الشين ليس إسكان، نعم على فتح الشين. نعم
نعم
السلام عليكم.
آمين جميل. لكن ضبطه هذا بهذه الطريقة لم لا 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 يخرج نتيجة، لا تستطيع أن تفصل بين كل ضبط والآخر. نعم تفضل شيخ محمد.
أرسل الله ابن خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن ثمود، وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون المعجمة الأولى أخ نوخ يعني، وقيل كذلك لكن بحذف الواو الأولى، وقيل كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاء أخ نوخ، وقيل كالثاني لكن بدل المعجمة المهملة وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون. روى الحاكم في المستدرك بسند واهن عن وهب رحمه الله تعالى انه سئل عن ادريس فقال هو جد ابي نوح، وقيل جد نوح. قال الحافظ والاول اولى، ولعل الثاني اطلق ذلك، اطلق ذلك مجازا بان جد الابي جد الابي جد. قد نقل بعضهم الاجماع على انه جد لنوح. قال الحافظ وفيه نظر، فقد روى عبد بن حميد وابن ابي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الياس هو ادريس ويعقوب هو اسرائيل، وروى نحو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسنده ضعيف. ووجه الدلالة أنه إن ثبت أن إلياس إدريس لازم أن يكون من ذرية نوح، لا أن نوح من ذريته، لقوله تعالى في سورة الأنعام ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قالوا عيسى وإلياس، فدل على أن إلياس من ذرية نوح، سواء أقلنا إن الضمير في قوله من ذريته لنوح أو لإبراهيم، لأن إبراهيم كان من ذرية نوح، فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في المبتدأ أن إلياس بن فنحاص بن العيزان بن هارون بن عمران عليهما الصلاة والسلام. وقال الحاكم في المستدرك اختلفوا في نوح وادريس، فقيل ان ادريس قبله، قال اكثر الصحابه على ان نوحا قبل ادريس كذا قال، وقد جرى القاضي ابو بكر بن العربيه على ان ادريس لم يكن جد نوح وانما هو من بني اسرائيل، لان الياس قد ورد انه من بني اسرائيل، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، ولو كان من اجداده لقال كما قال ادم وابراهيم والابن الصالح. وهو استدلال جيد، إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف وليس نصا فيما زعم، أشار إلى ذلك النووي. وقول ابن إسحاق إن خنوخ وإدريس فيما يزعمون أشار به إلى أن هذا القول مأخوذ من عن أهل الكتاب. وقال المزري ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح، فإن قام الدليل على أن إدريس أرسل لم يصح قول النسابين إنهم قبل نوح لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وإن لم يكن دليل جاء ما قالوا به، صح أن إدريس كان نبيا ولم يرسل. قال السهيلي وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان انتهى، والحديث رواه الطبراني والحاكم وابن حبان وصححه، وفيه أن إدريس كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم. وروى الحاكم مسلم ضعيف عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان إدريس رجلا أبيض طويلا ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس، وكانت إحدى عينيه أعظم من الأخرى، وكان في جسده نقطة بيضاء من غير مرض. قال ابن قتيبة وكان رقيق الصوت، فسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتاب الله وسنن الإسلام، وهو أول من خاط الثيب والثياب ولبسها، وكان من قبل يلبسون الجلود، واستجاب له 1000 إنسان ممن كان يدعوه، فلما رفعه الله تعالى اختلفوا بعده وأحدث الأحداث. قال ابن قتيبة: وهو ابن 365 سنة. وقال في المطلع: إدريس بالسريانية خنوخ، معناه كثير العبادة. وأما إدريس فاسم أعجمي غير منصرف، وقيل مشتق من الدرس والدراسة بمعنى الكتابة، وسمي به لكثرة ما درس من كتب الله عز وجل، فإنه كان يحفظ صحف آدم وصحف شيث على ظهر قلبه. وكانت صحف آدم 51 صحيفة، وصحف شيث 20 صحيفة، وصحفه خاصة 30. كان يحفظ الجميع ويدرسه هو. كان إدريس أول من خاطب وأول من أخبر عن علم الهيئة والحساب وأحكام النجوم بالتأييد السماوي. رفع الله تعالى عنه بدعائه إحساس حرارة الشمس، وعبد الله تعالى حتى تمنت الملائكة صحبته. ابن يرد بمثناة تحتية مفتوحة لفراء ساكنة فدال مهملة ونقطها الجواني. وعليه جرى الملك المؤيد في تاريخه. قال ابن هشام في التيجان: اسمه في التوراة يارد عبراني وتفسيره ضابط، واسمه في الإنجيل بالسريانية يرد تفسيره بالعربي ضبط، أي ضبط في الإباء، فعمل بأمر الله تعالى. فلما بلغ غاية الدعوة قبضه الله تعالى وعاش 900 سنة و62 سنة وهو وصي أبيه. وقال ابن حبيب: 800 سنة و95 سنة. ابن مهلاييل، مهلاييل بميم مفتوحة فهاء ساكنة فلام في ألف، قد يقال بالباء بعد اللام الأولى. قال السهيلي: معناه الممدح. قال في التيجان: وولي الأرض بوصية من أبيه، واسمه بالسريانية في الإنجيل مهلاييل، وتفسيره بالعربي يسبح الله. فسار بأمر الله، فلما بلغ الغاية من العمر قبضه الله وعاش 200 سنة و20 سنة. قال السهيلي: وفي زمنه كان بدء عبادة الأصنام. ابن قينا بقاف مفتوحة فمثنات تحتية ساكنة فنونين، الأولى منها مفتوحة، ووزن جعفر، ويقال قينان بالألف. قال في التيجان: قينان عبراني وتفسيره بلسان عربي مستوي، واسمه في الإنجيل قانيان، وتفسيره بالعربية عيسى، وهو وصي أبيه وصي أبيه وخليفته، وقام بحق الله تعالى، وبلغ من العمر 100 سنة.
وهو وصي أبيه وخليفته.
نعم أحسن الله إليكم. وتفسيره بلسان عربي مستوى. قال: واسمه في الإنجيل قانيان، وتفسيره بالعربي عيسى، وهو وصي أبيه وخليفته، وقام بحق الله تعالى، وبلغ من العمر 100 سنة و20 سنة. قال في النور: قال بعض مشايخي إن قينان هو الذي بنى أنطاقية. ابن يانش أو يانش بمثنات تحتية فنون مفتوحة فشين معجمة، ويقال أن وش بفتح الهمزة وضم النون، ولا أنوش. قال في التيجان: هو باللسان السرياني إن إنوش بكسر الألف، وتفسيره باللسان العربي صادق، وهو ولي أمر الله تعالى في الأرض، فعمل
ولي
وهو ولي أمر الله تعالى في الأرض، فعمل بطاعة الله حتى بلغ من العمر 950 سنة. قال السؤالي: وهو أول من غرس النخلة وبوب الكعبة وبذر الحبة. وقال أبو الحسن بن أشرف بن العباس أحمد بن القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: أول من زرع الحبة آدم، فإنه كان يحرث ويزرع. قال الجواني: وأمه لبود بنت آدم، وله إخوة بنون وبنات قرضوا. ابن شيث، شيث بشين معجمة مكسورة في مثنات تحتية ساكنة فتاء مثلثة، ويقال فيه شياث بإمالة الشين وبالصرف فيهما، ويقال بلا صرف، ويقال فيه شيث بفتح الشين وتشديد الياء بلا صرف، وتفسيره هبة الله، ويقال عطية الله. وقال ابن هشام: نصب لأن عليه وعلى ذريته نصرة الدنيا، وكان أجمل ولد آدم وأفضلهم وكان أجمل ولد آدم وأفضلهم وأشباههم به وأحبهم وأحبهم إليه وأشبههم به وأحبهم إليه، وكان وصي أبيه وولي عهده، وهو أبو البشر كلهم، وإليه انتهت أنساب الناس، وعاش 900 سنة واثنتي عشرة سنة. ابن آدم، آدم صلى الله عليه وسلم يكنى أبو البشر وآدم والخليفة. فأما آدم فقيل إنه سرياني، وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام، ووزنه فعال، وامتنع من الصرف للعجمة والعلمية. وقال الثعلبي: التراب
وامتنع.
بالعبرانية آدم، فسمي به آدم، وحذفت منه الألف الثانية، وقيل هو عربي، وجزم به الجوهري والجواليقي، ولم يحكي في المطلع غيره. واختلف في اشتقاقه، فقيل هو بوزن أفعل من الأدمة، وقيل من الأديم، لأنه خلق من أديم الأرض. رواه الفريابي وابن سعد بن جرير وابن أبي حاتم، والحاكم صححه. وروى ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: تدرون لما سمي آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض، ووجهوه بأن يكون كأعين، ومنع من الصرف للوزن والعالمية. وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما، لأنه كان ماء وطينا فخلط جميعا. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل عن محمد بن مستنير قطرب: إنه لو كان من أديم الأرض لكان على وزن فاعل، وكانت الهمزة فيه أصلية، فلم يكن يمنعه من الصرف مانع، وإنما هو على وزن أفعل من الأدمة. قال السهيلي: وهذا القول ليس بشيء، لأنه لا يمتنع أن يكون من الأديم ويكون على وزن أفعل، تدخل الهمزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على همزة القدمى. وأما الخليفة فلقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة والخليفة من يخلف من تقدمه. فكان آدم خلف قوم من الخلق يسمون الجان، ولأنه ناب مناب ملائكة السماء. وأما البشر، أما أبو البشر والبشر، وأما البشر فلقوله تعالى: إني خالق بشرا من طين. وقيل: وسمي بشرا لمباشرته أعظم الأمور. وقيل: لما كان في وجهه من البشر والبشاشة. وأما الإنسان فلقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. قال: وسمي بذلك لأنسه بجنسه، فإن الإنسان من اجتمع فيه اثنتان، أنسه بالغير وأنس الغير به. وقيل: اشتقاقه من النوس وهو الحركة لكثرة حركته فيما يتحراه. وقيل: من الإيناس وهو الإبصار، لأنه يدرك بصره الظاهر وببصره الباطن. فاختلفت الآيات فيما بدأ من خلق آدم، ففي موضع خلقه من تراب، وفي موضع من طين لازب، وفي موضع من حمإ مسنون، وفي موضع من صلصال كالفخار. قال العلماء: وهذه الآيات راجعة إلى أصل واحد وهو التراب الذي هو أصل الطين. فأعلمنا الله تعالى أنه لما خلقه من تراب جعله طينا، ثم انتقل وصار حمأ مسنونا، ثم انتقل وصار صلصالا كالفخار. قال الثعلبي في قوله تعالى حكاية عن إبليس: لأنه قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلماء: أخطأ علو الله تعالى في تفضيل النار على الطين، لأن الطين أفضل من النار لوجوه. أحدها أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والحلم والأنات والحياء والصبر، وذلك سبب توبة آدم وتواضعه، فأورثه المغفرة وذلك سبب توبة آدم وتواضعه فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب، وذلك سبب استكبار إبليس فأورثه اللعنة والهلاك. الثاني أن الجنة موصوفة بأن ترابها المسك ولم ينقل أن فيها نارا. الثالث أنها سبب العذاب بخلاف الطين. الرابع أن الطين سبب جمع الأشياء، والنار سبب تفرقها. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم يوم الجمعة، وفضل الله تعالى آدم بأمور، خلقه بيده وأسدل له ملائكته وأسكنه جنته واصطفاه وكرم ذريته وعلمه جميع الأسماء وجعله أول الأنبياء وعلمه ما لم تعلم الملائكة المقربون، وجعل من نسله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين، واشتهر في كتب التواريخ أنه عاش 1000 سنة صلى الله عليه وسلم. وقد بسطت الكلام على الأنبياء المذكورين في النسب الشريف مع تراجم بقية الأنبياء في كتاب الجواهر النفائس في تحبير كتاب العرائس، أعان الله على إكماله وتحريره.
لم
جزاك
يذكر
الله
هنا يعني شيئا عنه المحقق يعني. نعم، جزاك الله خير يا محمد.
أقول لعله لم يكمل يعني، أو لم يوجد.
يعني كان يأتي بخبر عنه، أي خبر، ولو أن يقول بحثت عنه فلم أجده مثلا، أو أي شيء.
ويعني رحم الله المحقق، يعني الله يكون في عونه بصراحة في تحقيق هذا الكتاب. الأمر كبير على
صحيح،
الشيخ ثقيل يعني.
نعم صحيح.
رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا يعني.
آمين جميل. آمين. نعم تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين يا رب. آمين.
قال رحمه الله: الباب الخامس في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن العواتك والفواطم. روى سعيد بن منصور والطبراني وابن عساكر بسند رجاله ثقات، وصححه الحافظ الناقد ضياء الدين المقدسي في المختارة عن سيابة ابن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن العواتك من سليم. ثيابه بمهملة مكسورة ثم مثناة تحتية مخففة فموحدة. وروى ابن عساكر عن قتادة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن العواتك. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه مع أبي أيوب الأنصاري فسبقه فقال: أنا ابن العواتك، إنه لهو الجواد البحر، يعني فرسه. وروى ابن عساكر عن أبي بكر بن البرقي قال: حدثني بعض الطالبيين قال: يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: أنا ابن الفواطم. قال في القاموس: عتك يعتك كر في القتال، ثم قال: وعتكت المرأة شرفت ورأست، ثم قال: والعاتك الكريم والخالص من الألوان، ثم قال: والعاتكة من النخل التي لا تتأبر، والمرأة المحمرة من الطيب. وقال ابن سعد: العاتكة في اللغة الطاهرة. قال في الصحاح والقاموس: العواتك من جدات النبي صلى الله عليه وسلم 9: 3 من بني سليم، عاتكة بنت هلال ابن فالج أي بالجيم ابن هلال أم جد هاشم، وعاتكة بنت مرة ابن هلال ابن فالج أم هاشم، وعاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال أم وهب أم عبد مناف ابن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه آمنة بنت وهب، وسائر العواتك أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بني سليم. وجرى في النهاية على أن العواتك من بني سليم ثلاثة، لكنه قال عتيكة بنت هلال بن فالج هي أم عبد مناف أبو قصي، وعلى ما ذكره في الصحاح والقاموس تكون أم قصي والد عبد المناف. وعلى كل حال
تكون
فقد قيل في
أم
اسم
قصي.
نعم أحسن الله إليك تكون أم قصي والد عبد مناف، وعلى كل حال فقد قيل في اسم أم قصي وأم ولده عبد مناف غير ذلك كما تقدم. فإما أن يكون لكل واحدة منهما اسمان أو أحدهما الاسم والآخر اللقب. قال في النهاية فالأولى من العواتك عمة الثانية، والثانية عمة الثالثة. وروى ابن عساكر عن أبي عبد الله العدوي رحمه الله تعالى أن العواتك من جداته صلى الله عليه وسلم 14، ثلاث قرشيات وأربع سليمات وعدوانيتان
سلميات،
سلميات. نعم أحسن الله إليك
صحيح، سليمات،
سلميات
نعم، نعم،
سلميات نعم قال وعدوانيتان
أو
وهذرية
عدوانيتان، مش هي نسبة إلى بني عدي،
عدي عدوان نعم نعم
نعم.
أحسن الله إليك عدوانيتان وهذلية وقحطانية وثقفية وأسدية أسد خزيمة وقضاعية. وذكر ابن سعد رحمه الله تعالى أن الفواطم من الجدات عشر، وسردهن ولكثرة الخلاف في أسماء آباء العواتك والفواطم أضربت عن ذكرهن. والحاصل أنهن من جملة الجدات الطاهرات، وخصصن بالذكر إما لمزيد شرفهن على غيرهن، وإما لشهرتهن، وإما لغير ذلك. قال الإمام الحلمي رحمه الله تعالى لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك الفخر، إنما أراد تعريف منازل المذكورات ومراتبهن. كرجل يقول كان أبي فقيها لا يريد به الفخر وإنما يريد به التعريف، وإنما يريد به تعريف حاله دون ما عداه. قال وقد يكون أراد به الإشارة لنعمة الله تعالى على نفسه وآبائه وأمهاته وعلى وجه الشكر، وليس ذلك من الاستطالة والفخر، وليس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء، والله تعالى أعلم. جماع أبواب مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في سبب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله امرأة من بني زهرة. روى ابن سعد وابن البرقي والطبراني والحاكم وأبو نعيم عن العباس بن عبد المطلب عن أبيه قال قدمنا اليمن في رحلة الشتاء فنزلت على حمر من اليهود، فقال لي رجل من أهل الزبور يعني الكتاب ممن الرجل؟ قلت من قريش. قال من أيهم؟ قلت من بني هاشم. قال أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قلت نعم ما لم يكن عورة. قال ففتح إحدى من خري فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة، فكيف ذلك؟ قلت لا أدري. قال هل لك من شاعة؟ قلت وما الشاعة؟ قال الزوجة. قلت أما اليوم فلا، فقال إذا رجعت فتزوج منهم. فلما رجع عبد المطلب إلى مكة تزوج هالة بنت أهيب ابن عبد مناف، وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب فولدت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش فلج عبد الله على أبيه. الشاعة بشين معجمة وعين مهملة الزوجة سميت بذلك لمتابعتها الزوج وشيعة الرجل أتبعوه وأنصاره. فلج بفتح أوله وثانيه ظافر بما طلب. روى البيهقي وأبو نعيم عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال كان عبد الله أحسن رجل رؤي قط. خرج يوما على نساء قريش فقالت امرأة منهن أيتكن تتزوج بهذا الفتى فتصطب النور الذي بين عينيه، فإني أرى بين عينيه نورا. فتزوجته آمنة بنت وهب تصطب تسكب وتدخل. وروى الزبير بن بكار عن أن بياض عن بياض أن سودة بنت زهرة ابن كلاب الكاهنة قالت يوما لبني زهرة إن فيكم نذيرة أو تلد نذيرا فاعرضوا علي بناتكم. فعرضنا عليها فقال فعرضنا عليها فقالت في كل واحدة منهن قولا ظهر بعد حين، حتى عرضت عليها أمينة بنت وهب فقالت هذه النذيرة أو تلد نذيرا له شأن وبرهان منير. ولما سئلت عن جهنم قالت سيخبركم عنها النذير. الباب
وسبق
الثاني في
قبل هذا أنه ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه.
كاملا يعني إلى الجدات.
يعني ليصله إلى الجد من جهة أبيه، هم خمسة
أظن
تقريبا.
ذكره نعم في أول الباب، في أول في عند ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم قبل التفصيل فيه.
وهل ترجم لهم كما ترجم لآبائه صلى الله عليه وسلم؟
لا 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 أظن. قال هو نعم في الباب الثالث في صفحة 280، قال وأم
280.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيوه
آمنة بنت وهب، وذكر نسبها إلى عدنان.
يعني هذه السطور الأربعة يعني.
نعم فقط.
هو آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، صح من أول هنا.
نعم
يعني كان له ترجمة ثلاثة، وهب وعبد مناف وزهرة.
نعم
نعم
حتى
نعم
يصل إلى الجد المشترك يعني.
أي نعم.
نعم الله
وأيضا
عليك.
هنا اختصر في ذكر الزواج.
نعم
نعم
الله عليك.
أهلا.
قال الباب الثاني في حمل أمينة بنت في حمل أمينة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في ذلك من الآيات. روى البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال إن عبد المطلب أخذ بيد ابنه عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة ابن قصي، فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبد الله؟ فقال مع أبي، فقالت لك عندي من الإبل مثل الذي نحرت عنك وقع علي الآن. فقال لها إني مع أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه ولا أريد أن أعصيه شيئا. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب ابن عبد مناف بن زهرة، ووهب يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه أمنة بنت وهب بن عبد مناف، وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وموضعا. فذكروا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه، فوقع عليها عبد الله فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فمر على تلك المرأة التي قالت له ما قالت فلم تقل شيئا، فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي عرضت بالأمس؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد
ومن
تنصر.
العجيب أن يكون لها القدرة على أن ترى هذا النور ثم تقول هذا يعني.
نعم سبحان الله. قال وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصل في الجاهلية واتبع الكتب، يقول إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل، فقالت في ذلك شعرا واسمها أم قتال. الآن وقد ضيعت ما كنت قادرا عليه ضيعت
يبقى ضيعت. نعم
نعم الآن وقد ضيعت ما كنت قادرا عليه وفارقك النور الذي جاءني بك، غدوت علينا حافلا فلا قد بذلته هناك لغيري فالحقن بشأنك، ولا تحسبني اليوم خلوا وليتني أصبت جنينا منك يا عبد دارك، ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسك. وقالت أيضا عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما ترى المهدي حين ترى عليها ونورا قد تقدمه أماما، فكل الخلق يرجوه جميعا يسول الناس مهتديا إماما، براه الله من نور صفاء فأذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربي إذ حماه إذا ما سار يوما أو أقام، فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الضيامة. قصة
بيامة.
أخرى روى الضيامة، نعم وضبطها عندي كذلك.
نعم.
نعم أحسن دوري. قال ذكر في علق عليه في الهامش.
ويعني التعليقات فيها كثير من الإغراق ناحية المعقول. شيخ محمد،
طبعا منهم من يرضى بالزنا او يعرضه وهو حديث عهد بعرس، الله اعلم. قال وروى قصة أخرى، روى أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر من طريق عطاء ابن من طريق عطاء عن ابن عباس، والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن عكرمة عنه، وابن سعد عن أبي
شيخنا
الفياض
صوت الشيخ محمد عمر بعيد، لو يجرب المايك شوية.
المديني أن عبد
الصوت
المطلب
بعيد
كان
الشيخ
خرج
محمد.
بابنه ليزوجه، مر به على امرأة كاهنة من أهل تبالة
الشيخ محمد
قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة، يقال لها فاطمة بنت مر الخطعمية.
شيخ محمد الصوت بعيد. بسم الله، لو تخرج وتدخل
عفوا
مرة
سيدنا
أخرى. شيخ
وحضرتك،
محمد
عفوا يلا الآن الصوت
لو تخرج وتدخل مرة أخرى.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو تبدأ بقى من عند قوله قصة أخرى.
معذرة سيدنا الموضع.
قصة أخرى.
نعم. قال قصة أخرى، روى أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس، والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن عكرمة عنه، وابن سعد عن أبي الفياض الخثعمي، وابن سعد عن أبي يزيد المديني، أن عبد المطلب لما خرج بابنه ليزوجه مر به على امرأة كاهنة من أهل تبالة أو تبالة متهودة قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه.
يحمي
ثم مضى
الكريم
مع أبيه فزوجه. معذرة سيدنا،
يحمي الكريم
نعم، يحمي الكريم،
الكريم
يحمي الكريم، نعم. معذرة سيدنا، لحظة واحدة.
نعم.
صلى الله عليه. قال يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب، فأقام عندها ثلاثا، ثم مر على تلك المرأة فلم تقل له شيئا، فقال لها: ما لك لا تعرضين علي ما عرضت علي بالأمس؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قالت: ما أنت هو، ولئن كنت ذاك لقد رأيت بين عينيك نورا ما أراه الآن، ما صنعت بعدي؟ فأخبرها، فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكن رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون في، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراده. اذهب فأخبرها أنها حملت خير أهل الأرض. ثم أنشأت تقول: إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحناتم القطر، فلماؤها نور يضيء له
فلمائها
فلمائها. نعم أحسن الله إليكم. فلمائها نور يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به، ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري. وقالت أيضا: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، إذ للباهي يعتلجان. كما غادر المصباح بعد خبوه، فتائل قد ميثت له بدهان. وما كل ما يحوي الفتى من تلاده، بحزم ولا ما فاته بتواني. فأجمل إذا طالبت أمرا، فإنه سيكفيكه جدان يصطرعان. سيكفيكه إما يد مقفعلة
كأنها كذلك مقفعلة.
مقفعلة نعم صلى الله عليه وسلم، وإما يد مبسوطة ببنان. ولما
وأظن أن
قضت منه،
العين هنا يعني يحتاج الأمر اللي تروي، يعني لأن مبسوطة عكسها مقفلة.
فاعل
نعم.
نعم صلى الله عليه. ولما قضت منه أمينة ما قضت، نبى بصري عنه وكل لساني. وروى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمه، والبيهقي عن ابن إسحاق رحمهم الله تعالى قال: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت ثقله كما تجد النساء، إلا أنني أنكرت رفع حيضتي، وربما ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال لي: هل شعرت أنك حملت؟ فأقول: ما أدري. فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين، وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وضع فسميه محمدا. قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني ذلك، فقال قولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك، فذكرته لنسائي، فقلنا: تعلقي عليك حديدا في عضديك وفي
تعلقي.
عنقك. تعلقي، نعم صلى الله عليه، تعلقي عليك حديدا في عضديك وفي عنقك. ففعلت، فلم يكن يترك علي إلا أياما، فأجده قد قطع، فكنت لا أتعلقه. ولبعضهم شعر: حملته آمنة وقد شرفت به، وتباشرت كل الأنام بقربه حملا خفيفا لم تجد ألما به، وتباشرت وحش الفلا فرحا به، واستبشرت من نورهن وكيف لا، وهو الغياث ورحمة من ربه. قولها: ولا وجدت له ثقلا، قال في الزهري في حديث شداد عكسه، وجمع بأن الثقل في ابتداء الحمل والخفة عند استمراره، ليكون ذلك خارجا عن المعتاد. قلت: وبذلك صرح الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى. وعن بريدة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حبلى بخير البرية وسيد العالمين، فإذا ولدتيه فسميه أحمد أو محمدا، أو علقي عليه هذه. فانتبهت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب عليها: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وكل خلق زائد من قائم وقاصد. عن السبيل حائد، على الفساد جاهد، من نافث أو
يعني
عاقد، وكل خلق.
وقاعد أنسب، وهي في نسخة قال كذا: وفي دلائل النبوة من قائم وقاعد. نعم.
نعم أنسب، نعم صلى الله عليه. قال: من نافث أو عاقد، وكل خلق مارد، يأخذ بالمراصد في طرق الموارد. أنهاهم
وضبطها جميعا بالكسر، يعني أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، إلى يأخذ بالمراصد في طرق الموارد. نعم.
نعم صلى الله عليه.
أنجب.
قال: أنهاهم عنه بالله الأعلى، وأحوطه منهم باليد العليا والكنف الذي لا يرى، يد الله فوق أيديهم، وحجاب الله دون عاديهم، لا يطردونه ولا يضرونه في مقعد ولا منام ولا سير ولا مقام أول الليل وآخر الأيام. رواه أبو نعيم وسنده واه جدا، وإنما ذكرته لينبه عليه لشهرته في كتب المواليد. قال الحافظ أبو الفضل العراقي في مولده: إن من قوله وعلقي عليه هذه إلى آخره أدرجه بعض القصاص. وروى البيهقي عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: أمرت آمنة وهي حبلى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. وروى الحاكم وصححه والبيهقي عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وروى ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آمنة قالت: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته. واختلفوا في يوم ابتداء الحمل، فقيل في أيام التشريق وعليه فيكون مولده في رمضان، وقيل في عاشوراء، وقيل غير ذلك. قال أبو زكريا: يحيى بن عائذ رحمه الله تعالى في مولده بقي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 9 أشهر كملا، لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء. قال في الغرر وهو الصحيح: وقيل كانت مدة الحمل 10 أشهر، وقيل 8، وقيل 7. تنبيهان: الأول قال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى وسيأتي أنها رأت النور أيضا خرج منها عند الولادة، وهذا أولى لتكون طرقه متصلة، ويجوز أن يكون خرج منها النور مرتين، مرة حين حملت به ومرة حين وضعته، ولا مانع من ذلك، ولا يكون بين الحديثين تعارض. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله حين حملت به هي رؤيا منام وقعت في الحمل، وأما ليلة المولد فرأت ذلك رؤية عين كما سيأتي. الثاني في شرح غريب ما تقدم: الآن اسم للوقت الذي أنت فيه، جاء فعل ماض قصره للنظم، بك جاء، معناها جاء فعل ماض قصره للنظم، بك بمعنى مع، أي فارقك النور الذي كان معك، حافلة بالحاء المهملة أي ممتلئا من النور أو المني أو
نعم.
الشأن الأمر والحال، الأمر والحال والخطب، حلوا أي خالية من الزوج، أصبت أدركت جنينا بالجيم كما في خط مغلطاي في الزهر، وفي نسخة صحيحة من دلائل النبوة بالحاء المهملة وموحدتين، حنينا
حبيبا يعني.
حبيبا وموحدتين، أو حنين حنينا حبيبا. نعم، وقد أعم بعين مهملة، وفي نسخة به يدعم الله البرية بمثنات تحتية فدال فعين مهملتين أي يقومها البرية، الخلق ترى عليها أي واقعها، براه خلعه، الصفاء ممدود خلاف الكدر، أباه بالمهملة والموحدة أي أعطاه، تبالة بتاء مثنات فوقية فباء موحدة مفتوحتين، بلد صغير من اليمن، مخيلة بميم مفتوحة فخاء معجمة مكسورة، موضع الخيل، وهو الظن كالمظنة، وهي السحابة الخليقة بالمطر، ويجوز أن تكون مسماة بالمخيلة التي هي المصدر كالمحبسة من الحبس، وكالمحبسة من الحبس، الحناتم بحاء مهملة فنون فألف فمثنات فوقية، سحائب سود، لأن السواد عندهم خضرة، أبوء به أرجع، الزند وزان فلس الذي يقدح به النار وهو الأعلى، وهو مذكر، والسفلى زندة بالهاء ويجمع على زناد، يوري يوقد، غادرت تركت، أمينة تصغير آمنة، خبوه أو خب خبوة قفأ
وفئة
طفي طفأة خبوة، لعلها خبوة طفأة، وضبط عندي الطاء مفتوحة والفاء ساكنة، طف
نعم
طفأة، ميثت بمثنات تحتية فتاء مثلثة يقال مات فلان الدواء يميثه ميثا ويموثه موثا مرسه التلاد والتالد والتليد المال القديم وخلافه الطارف والطريف جدان الجد بفتح الجيم الحظ الجد بفتح الجيم الحظ والجد الغنى أم
الجد
جد كذلك
الجد
الجد
الغنى نعم وكسرها
لا 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 لكن هو يعني عندما عطفها مرة أخرى فظننت أنها غيرها
نعم
الجد بفتح الجيم الحظ والجد الغنى مقفعلة بقاف ففاء فعين مهملة أي منقبضة يقال اقفعلت يده إذا انقبضت وتشنجت البنان الأصابع وقيل أطرافها الواحدة بنانة نبا ارتفع كل يقال كل من الإعياء كلالا وكلالة والبصر واللسان كلة وكلولا ما شعرت بفتح أوله وثانيه أي ما علمت ثقله بثاء مثلثة بقاف فلام مفتوحات ثقله
فقاله
نعم صلى الله عليه ثقله أي ثقلا أو ثقلا وفتورا 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 حيضتي وفتورا علها بدون ألف
ثقلا وفتورا
ثقلا وفتورا سبحان الله
ثم بدأ في بيان معنى جديد وكلمة حيضتي
نعم صلى الله عليكم بكسر حيضتي بكسر الحاء المهملة الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحايض من التجنب فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من رفع الحيض ونوبه وقولها وأنا بين النائم واليقظان على إرادة الشخص والله تعالى أعلم
نعم جزاكم الله
الباب
خيرا
خير جزاكم سيدي
شيخ عبد
الله
الرحمن
خير أحسن الله إليكم
يا مرحبا يا مرحبا عم الشيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في وفاة عبد الله بن عبد المطلب قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن توفي وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به هذا ما جزم ابن إسحاق ورجحه الواقدي وابن سعد والبلاذري وصححه الذهبي وقال ابن كثير إنه مشهور وقال ابن الجوزي إنه الذي عليه معظم أهل السير ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي عن قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مخرمة طيب
نعم
عندي محزمة
محزمة
انتقلت النقطة تقريبا نقطة الخاء إلى الراء عن قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال غير ابن إسحاق وذلك حين تم لها شهران وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المهد حين توفي أبوه عليه فقيل وله شهران وقيل 28 شهرا وقيل 9 أشهر ونقل السهيلي عن الدولابي أنه قال أنه قول الأكثرين قلت والحق أنه قول كثيرين لا أكثرين وروى ابن سعد عن محمد بن كعب وعن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رحمه الله تعالى قال خرج عبد الله إلى الشام إلى غزاة في عير من عيارات قريش يحملون تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن ابنه فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار مريضا فبعث عبد المطلب أكبر ولده الحارثة فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة فرجع فأخبره فوجد عليه عبد المطلب وعماته وإخوته وأخواته وجدا شديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة قال الواقدي وهذا أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه وقال الحافظ العلائي وابن حجر إن عمره صلى الله عليه وسلم عفوا وقال الحافظ العلائي وابن حجر إن عمره كان يوم توفي 18 سنة قال الواقدي ولم يتزوج عبد الله قط غير آمنة وآمنة لم تتزوج قط غير عبد الله أخذ الإله أبا الرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما، نفسي الفداء لمفرد في يتمه والدر أحسن ما يكون يتيما. لطيفة. نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال: إنما يتم رسول الله صلى الله إنما
يتم
يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا
إنما
بس
يتم
كلاهما
إنما
يتم
لأنه
ويتم
رفع رسول.
وإنما يتم كل هذا. نعم
ما هو عندي رفع رسول، رفع لفظة رسول
يعني لا نلتفت
بالضبط.
لضبطه بالشكل.
طيب تمام
نعم
نعم صلى الله عليه. إنما يتم
والإعراب
رسول
فرع
الله صلى
المعنى.
الله عليه وسلم رضي الله عنه
أمين.
لئلا يكون عليه حق لمخلوق. فقال ابن العماد في كشف الأسرار: إنما رباه يتيما لأن أساس كل كبير صغير لأن أساس كل كبير صغير وعقب لأن أساس كل كبير صغير وعقب كل حقير خطير. وأيضا لينظر صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره، ليعلم أن العزيز من أعزه الله تعالى، وأن قوته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال، بل قوته من الله تعالى. وأيضا ليرحم الفقير والأيتام. وقالت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترثي زوجها كما ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدأ وابن سعد في الطبقات رحمه الله تعالى: عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا بغتة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره يعاوره أصحابه في التزاحم. فإن يك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. وقالت أيضا، ورده القاسم الوزيري المغربي رحمه الله تعالى ورضي عنه: ترثي عبد الله زوجها والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى بن هاشم في مهماء مظلمة في حفرة بين أحجار لدى الحصر، سقى جوانب قبر أنت ساكنه غيث أحم الذرى ما الآن ذو سقى جوانب قبر أنت ساكنه غيث أحم الذرى ما الآن ذو درر. تفسير الغريب. التابعة قال في الزهر: بتاء مثناة فوقية فباء موحدة فعين مهملة، الغماغم بغينين معجمتين بعد كل ميم بعد كل ميم بعد الأولى ألف، الأغطية يغاوره يتداولونه بينهم
يعاوره
يعاوره أحسن الله عليكم يعاوره يتداولونه بينهم. مهما أي مفازة، والجمع مهامه. أحم الشيء قرب ودنا، الذرى بفتح الذال المعجمة اسم لما ذرته الريح واسمه واسم الدمع المصبوب. العيارات بكسر العين وفتح الياء جمع عير، كذا جمعوه، والقياس التسكين. قال محمد بن عمر الإسلامي رحمه الله تعالى: ترك عبد الله أم أيمن خمسة أجمال وقطعات من غنم، فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه. الباب الرابع في تاريخ
نقف هنا شيخ عبد الرحمن.
رضي الله عنكم كما تحب الشيخ.
آمين يا رب جميعا يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.